الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الرابعة بعد المقدمة والترجمة عن حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد، وأيضا هذه الرسالة وردت في كتاب رحلة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الحج إلى بيت الله الحرام. قال: ومما سألون عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في جانب من جوانب البلد، هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه؟ رجل مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في جانب من جوانب البلد، هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه، أو يلزمهم أن يصلوا في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق اللي هو القديم يعني الذي يصليها فيه أهل البلد؟ والفتوى المطلوبة في خصوص مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي مذهب الإمام مالك ماذا يقول في هذه المسألة؟ بنى الناس مسجدا جديدا وهناك مسجد عتيق قديم يصلي الناس فيه الجمعة، فهل نصلي الجمعة في المسجد الجديد لمن أراد أن يصلي فيه، أو يلزمهم الاتيان إلى المسجد العتيق؟ فأجبناهم بأن الصلاة في مذهبه في المسجد الجديد في مذهب الإمام مالك لا تجوز إلا في غير الجمعة، والجمعة إن صليت في الجديد فهي باطلة، يبقى يرى الصلاة صحيحة في الجماعات، أما الجمعة فإنه إن صلاها في المسجد العتيق فهو المطلوب وهو المأمور به، وإن صلاها في مسجد في أطراف البلد فإنها تكون باطلة. طيب، قال خليل في مختصره: والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. واحتج مالك لمنع صلاة الجمعة، يعني طبعا الجمعة العتيق وإن تأخر، يعني تأخر الإمام يعني في الصلاة، أن نلزم أن نصلي مع الإمام العتيق ولو تأخر الإمام. واحتج مالك لمنع صلاة الجمعة في غير المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يفعلوا إلا كذلك. وروى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. يبقى استدل بفعل النبي والصحابة أن الناس كانوا يجتمعون على عهد رسول الله مع النبي، ولم يكن هناك مسجد آخر في المدينة. وابن عمر كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن أشج أنه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى في روايته: ولم يكونوا يصلون الجمعة في شيء من تلك المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البيهقي والمعرفة. ومما يدل على تعدد المساجد على زمان النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين في قصة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء رجل وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فضار وهم كذلك. وأيضا ما ورد أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بالناس في مسجدهم. فالمساجد كانت متعددة لقربها من ديارهم، فإذا كانت الجمعة أغلقت هذه المساجد وجاءوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الفعل يحمل على الأكمل والأفضل ولا يحمل على الأوجب وبالتالي تبطل الصلاة إذا ما صلى فيه الإنسان؟ نزاع. ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما في الصحيح، وصلاة أهل قباء معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة أهل الميقات كانوا يجمعون بالمدينة، قال ولم ينقل أنه أذن لأحد أو أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربه. قال ابن المنذر لم يختلف الناس وأن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعين في مسجد واحد أبين البيان أن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن عاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا قال بتعداد المسجد غير عطاء. وما قاله بعض الشافعية من أن الإمام الشافعي رحمه الله دخل بغداد وهي يقام فيها جمعتان رده بعض محقق الشافعية بأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها، فقد قال الأثرم لأحمد جمع جمعتين في مصر واحد، قال لا أعلم أحدا فعله. وربما جاز تعدد الجمعة لضرورة كأن يقع بين أهل البلد شر يخاف الضر فيه من الاجتماع في محل واحد، وكأن يحول بين طرفي القرية نهر تعظم المشقة في عبوره، وكأن يعظم البلد جدا بحيث تعظم المشقة على من في أطرافه لبعد المسافة. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله جواز التعدد مطلقا والعلم عند الله تعالى. والصحيح من هذا أن الجمعة لا تشرع لغير حاجة، لا يشرع تعددها لغير حاجة، كأن يبني مجموعة من الناس مسجدا هنا وآخرون يبنون مسجدا هناك آخر، هذه العائلة لها مسجد وهذه العائلة لها مسجد، أو أن يبني الإنسان الآن مسجدا ليضمه إلى الأوقاف ليحصل تعيين ولا يرده إلا بعض الأفراد القلائل، إذا كان الأمر كذلك فلا يشرع التعدد. وأما القول بالبطلان فالحقيقة لا نجرؤ عليه، إنما نقول هذا خلاف السنة وهذا خلاف المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البطلان وكذا فإن قال به وإن قال به كثير من الأئمة إلا أن الدليل ليس صريحا في ذلك سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلام الأئمة يعني مثل كلام ابن عمر لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، وأيضا كلام ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي وفي تعطيل الناس كذا إلى آخره، يعني ليس هناك تصريح بالبطلان في ذلك إلا ما أورده الشيخ الشنقيطي هنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلهذا نقول هذا يكون خلاف السنة، وإن قلنا بالإثمية فما يبعد، أما البطلان فأمر لا نستطيع أن يعني لا نجر عليه لأنه يحتاج إلى دليل قوي في هذا إبطال صلاة الناس. أما إذا كان لحاجة كاتساع البلد، لا أتي أنا الآن في مركز كبير الآن نقول الناس يجتمعون في مسجد واحد بل ولا خمسة بل ولا ستة على حسب البلد، تقول القاهرة هذه فيها مسجد واحد لابد أن تقائل بالتعداد، طيب سارد عليك نفس الأمر إن النبي ما كان يعد، هنقول هنا الحاجة، إذن للحاجة ما دليلها؟ ما دليل الحاجة أنها لا تبطل الصلاة؟ والحاجة هذه متعددة، فطارة تكون ازدحام وطارة تكون خوف فتنة تحصل في البلد بسبب عائلتين أو قبيلتين يمكن أن يحصل بينهما مقتلة عظيمة فيها. ومن أيضا الأمور العظيم والتي قد تفوق هذا قلة مساجد السنة أو ندرة مساجد السنة، أنك قد تجد في البلد مسجدا كبيرا أو مساجد كبيرة إنما هي مساجد صوفية وأشاعرة، طب ماذا نصنع نحن؟ نبني مسجدا في طرف البلد لنعلم الناس السنة، لنعلم الناس السنة. قد يكون العدد فيه قليلا، يمكن أن نلحاز إلى مسجد من المساجد، لكن بهذا متى سنعلم السنة؟ ولا يسمح مثلا لك أن تتخذ مسجدا لذلك. فإذا حينما يبنى مسجد تعليم السنة حتى ولو قل العدد قليلا، لكن يرجى إن شاء الله أن يزداد العدد ثم تنتشر السنة في البلد. أظن هذا من أعظم، هذا هو المسجد الأم، هذا سيكون هو المسجد الأساس، وعلى المساجد الأخرى أن تأتي إليه، ويكون الحاجة في المساجد الأخرى لا في هذا المسجد، لأن المسجد الأصل هو المسجد الذي تقام فيه السنة. وأظن أن هذه حاجة عظيمة، أعظم من حاجة ازدحام الناس، قد نقول افرشوا في الشوارع، وأعظم من حاجة تقاتل القبيلتين، وأعظم من هذا كله لأنها ظنية، وأعظم من هذا كله تعليم الدين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إنما يأتي الواحد يجلس مع خطيب وهو خطيب المسجد الجامع العتيق، ويجلس يسمع بقى مدد يا بدر ومدد يا حسين، أو يسمع خرافات وأباطيل ومعارضة للسنن وسب أهل العلم وأهل السنة، وطارة يظهر منهجه الأشعري، وطارة يظهر منهجه الصوفي، وطارة يظهر أبدا. فهذه حاجة أشد الحقيقة بكثير جدا. لكن انتبهوا، إن كان في البلدة أكثر من مسجد للسنة، وهذا المسجد في مجموعة قليلة، وهذا المسجد في مجموعة قليلة، فيتعين على الجميع أن يجتمعوا في مسجد واحد. إذا طارة يكون هناك مسجد واحد للسنة، فأي عدد فيه إن شاء الله يصلح بذلك، وطارة يكون هناك أكثر من مسجد، فيجتمع في هذا المسجد ويصلون في هذا المسجد، ولا يكون هذا المسجد فيه 40 وهذا المسجد فيه 40 وهذا المسجد فيه 40، لا، يجتمع الجميع في هذا المسجد ولا يختلف أهل السنة فيما بينهم. وهذا هو إن شاء الله الذي يظهر رجحانه، لأن هذه المسألة الحقيقة مسألة يعني شائكة الآن من جهة مساجد السنة. ودنا أن نجتمع في مسجد واحد، هذا هو الأفضل لا شك، وهو الذي كان على عهد رسول الله. لكن نقول، ما هو المسجد العتيق الذي هو على الأمر العتيق؟ مسجد العتيق ما كان على الأمر العتيق، ما كان على السنة، مسجد الخرافة، وإن قدم زمانا إلى أنه على خلاف الأمر العتيق، فيكون المسجد الرئيس هو المسجد الذي تقام فيه السنة. والله تعالى أعلى وأعلم.